الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 98 بعد 107 على 1 تحت عنوان من أحكام البيوع وحوادث لا أول لها. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الثاني من صفر 1414 هجري الموافق 22 من الشهر الثامن 1993 ميلادي.
يجوز أن تشتري صاع من تمر رديء لصاع من تمر جيد أو العكس. لماذا؟ لأن التمر من هذه الأصناف الستة التي شرط فيها الرسول عليه السلام الشرطين المذكورين آنفا: النقد والمثلية. العملة الورقية الآن نكرر ليرسخ الموضوع في الذهن، قيمتها مقدرة بالذهب، فأنت لما تتعامل بالعملة الورقية لا تتصور أنك تتعامل بغير عملة ذهبية، لأن هذا الورق ليس له قيمة ذاتية. من هنا نخلص إلى مسألة مهمة جدا، وهي: هل العملات الورقية في عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ طبعا في عليها زكاة، وإن كان وصل الأمر ببعض الناس أن يقولوا مع الأسف ليس عليها زكاة. بعض الناس المذهبيين الذين ليس عندهم الفقه الذي عناه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، ودعائه عليه الصلاة والسلام لابن عمه عبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن لا فقه عنده يقول هذه الأملة الورقية لا هي فضة ولا هي ذهب، فإذا يجوز التفاضل فيها ولا يجب عليها الزكاة إلا على أساس أنها من عروض التجارة. فإذا استحضرنا إذا هذه الحقيقة، فلا بد والحالة هذه من استحضار الشرطين المذكورين عند الصرف عملة ورقية بعملة ورقية أنه لا يجوز التفاضل بينها. من مشاكل العصر الحاضر الآن ارتفاع بعض العملات الورقية وهبوط نوع آخر من هذه العملات. هذا الارتفاع والهبوط الذي كان سببا من حيث الواقع لفقر يصاب به ناس من الطامعين في الربح الفاحش الغير مشروع، أو بغنى مفرط جدا جدا، وهذا معروف لديكم جميعا مع الأسف الشديد. لذلك نحن نقول صرف العملات الورقية بالعملات الورقية للتجارة هذا أمر لا يجوز شرعا، وإنما يصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة والضرورة التي لابد له منها. أما أنه ينظر السوق أنه عملة ورقية رخصت، ينزل السوق يشتري بالألوف إذا لم نقل بالملايين حتى يترقب يوما ترتفع هذه العملات الورقية فيبيعها وهكذا. هذا الجشع وهذا الطمع هو الذي أودى بكثير من الناس الأغنياء الكبار إلى الإفلاس. هذا كان موضوع السؤال السابق. خلاصة القول أن العملات النقدية الورقية اليوم هذه يجب الحذر من أن يواقع المسلم فيها المخالفة للشريعة. نعم.
اعتبار المماثل هنا لهذه الأصناف الستة بالحجم ولا بالوزن مثلا؟
هذي بالوزن وزن. هذي بالوزن مثلا. وزن كذاب والكذبة.
طيب التمر مثلا.
ولعله كله التمر بالكيل.
الكيل.
اي نعم.
الحاق الموضوع هذا.
اول بارك شوي تفضل.
بعض الفقهاء وسع الاصناف الربوية الستة فادخل فيها كل المكيلات من المطعومات والاثمان كذلك.
هذا التوسع اراه غير محمود، واذا كان ولا بد من التوسع فهو كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة، وكذلك الكيل والوزن، فما كان مكيلا وموزونا يلحق في الاصناف الستة المذكورة
من المطعومات.
اي نعم. تفضل. ايش عندك
الان؟ الدين شيخنا بالعملات، يعني يحصل انه شخصين من نفس البلد يغادروا الى بلد اخر ويحصل دين من الشخص هذا للشخص هذا، فرد الدين اذا عادوا لبلدهم يكون بدين البلد اللي يعني نقد البلد اللي تداينوا فيه ولا بنقد بلدهم؟ واذا يعني حصل عملية، يعني يحصل عملية تقدير اذا حصل اختلاف في السعر؟
هو اختلاف البلد بارك الله فيك ليس له قيمة. العلة في الموضوع استقرار قيمة العملة الورقية او عدم استقرارها. فاذا واحد اردني مثلا استقرض من كويتي او العكس، وبقيت العملة المستقرضة بنفس القيمة فيوفيه اياها هي بعينها، ثم صاحبها هو يتصرف فيها كما يشاء. لكن النقطة الحساسة في الموضوع اذا العملة هذه التي استقرضها المستقرض هبطت قيمتها. فهنا لا ينظر الى البلد انما ينظر الى الهبوط. فاذا هبطت فلابد للمدين ان يعوض نسبة الهبوط للدائن، لانه كما قال تعالى فيما تعلمون من القرآن الكريم هل جزاء الاحسان الى الاحسان. ولكن هذا يقابله على العكس تماما، وان كنا هذا لا نراه في هذا الزمان، انه عمله ارتفعت قيمتها. يعني زيد من الناس استقرض 20 دينارا، لكن ال20 دينار صارت مثلا 25، فكما روي هناك تقدير النقص ايضا بالمقابل هنا ينبغي تقدير الزيادة، على اساس من قوله تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون. هذا هو الجواب. تفضل.
واحد مثلا احتاج بده يصرف 20 دينار اردني بدنانير اردنية، فلما اجى هداك ما ليش معه الا 18 على نفس مثالنا، فنقول له لا بدل ما تصرف قل له اقرضني ال 18 وبعدين انا بسدك اياه 18، فهيك بيخلص. بقول لك ما هو انا بدي ادفع لك، يعني وليش
بيخلص اذا كان عندك من يقرض؟
لا يعني هو ليش بده يصرف؟ عشان بيبقى محتاج لل
بارك الله فيك. اخذت الجواب. يجوز، لكن تنحل المشكلة اذا كان عندك من يقرض. هلا اي شخص بتروح عند بقال بتعطيه 20 دينار فما وجد عنده الا 18، بيقرضك 18؟
لا طبعا، ما بيعرفك ما بيقرضك.
لذلك يا اخي المشكلة ما هي مشكلة هذه. نعم.
عشان في مسألة ما اتضحت عندنا.
ايه؟ لا ما في بر. نعم.
ذكرتم زيادة في حديث وكل مكيل او موزون
وكذلك الكيل والوزن.
طيب هذه زيادة صحيحة
ولا؟ متى سمعت من الشيخ المزعوم ان يروي لك رواية غير صحيحة؟
ربما لم نسمع يعني.
ربما دعا عند ذاك الكوكب. فهي صحيحة وفي غالب الظن وفي صحيح البخاري. اما انها صحيحة فمثل ما انكم تنطقون، اما انها صحيحة فيظن المسلم، عفوا اما انها في البخاري فيظن المسلم.
معنى ذلك يندرج كل ما يباع كيلا او وزنا.
ولذلك قلنا هذا لبيان جواب الاخ هنا. ليس كذلك مثلا سيارة بسيارة، هذه لا تكال ولا توزن، وهناك توسعة كبيرة جدا. يعني في تضييق من جهة وفي توسعة من جهة أخرى، وهذا أحسن من توسعة التي لا حدود لها.
إذا قضية صرف العملات الورقية بالمعدنية، يعني أجاز بعض العلماء المعاصرين الفارق ما بين العملة الورقية والمعدنية استدلالا من بعض الآثار عن السلف، لأنهم كانوا يجيزون يعني الفارق بين الدراهم المكسورة أو التي تكون أقل من الدراهم الأصلية أو تسمى بالزيوف، فهل لهذا الاستدلال يعني وجه؟
العملة الورقية لم تكن موجودة سابقا، أما المعادن أخرى مثل النحاس الأصفر أو الأحمر أو ما شابه ذلك هذا كان موجودا وكلامهم وارد، لكن لا يجوز تنزيل العمل الورقي منزلة هذه الدرائم التي هي كما قلت زيوف، لأن هذه تقابل بالذهب وليس بالدراهم الزيوف. نعم.
هل في نفس الموضوع هل يترتب على ذلك أن لا يجوز شراء العنب قرضا ولا تلك الأمور قرضا بمال؟
لا إيش؟
الأمور الأخرى من المكيلة والموزونة كالتفاح والعنب، معنى ذلك لا يجوز شراءها قرضا بالمال لأنه لم يتم المقابضة يدا بيد.
يا أخي البحث ليس في القرض، بارك الله فيك، البحث في البيع والشراء.
جميل. هذه الأعيان كل موزون ومكيل لابد من التقابض.
في أي؟ في القرض أم في البيع؟
لا في البيع.
طيب.
ومعنى ذلك إذا أخذت أنا عنب مقابل ذهب لابد أن نتقابض قبل انفضاض المجلس.
لكن في تمام الحديث فإذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم، كذلك الكيل والوزن تفاح بتفاح.
جميل.
أما إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شئتم
على أن يكون يدا بيد، الحديث اشترط اليد بيد.
إذا لم تختلف.
جميل. الآن لا، إذا اختلفت لابد من يد بيد، هكذا نفس الحديث.
الثمنية
أي نعم.
الثمنية والكيل.
نعم، الذهب بالذهب والفضة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا واشتروا كما شئتم أو كيف شئتم يدا بيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعفانا من مسألة المزايدة، لكن ما أعفانا من مسألة يد بيد حتى ولو اختلفت الأصناف.
أيوة.
وإذا إذا اشتريت كيلو عنب بدينار لا يجوز له أن يسجل علي دينار.
لا يجوز أن يسجل عليك دينار؟
نعم، لأنه ما تم التقابض، لابد يسجل أما كيلو عنب وأما أدفع له دينارا.
طيب، هذه المسألة تحتاج إلى إمعان النظر، لكن ماذا ترى أنت مدام الرسول عليه السلام يشترط هذا الشرط ثم يلغي شرطا ويقول وكذلك الكيل والوزن؟ أنت لا أخفاك أن المسلم ما ينبغي أن يندفع الاستنكار معاملة جرى الناس عليها، لكن يكون النص على خلاف ذلك.
لا، سمعنا وأطعنا.
فلذلك نقول الآن ما هو الحل في مثل هذه القضية؟
السمع والطاعة.
لا، بدنا نقول إشكالي أوردته كيف يكون حله بالنسبة لكل ما يكال ويوزن.
أن يسجل علي المقدار العيني لهذه المادة التي أخذتها ولا يسجل علي المقدار الآخر من المادة الأخرى. يعني اشتريت عنب كيلو عنب، فإذا أردت أن أشتري بالذهب أو بالدنانير يجب أن أدفعه مقابضة يدا بيد.
تمام.
فإن كان ما عندي مال أنا أقترض من البقاء لآخر الشهر فعليه أن يسجل كيلو عنب فقط.
كويس.
جميل. لكن آخر الشهر على أي سعر سيحاسبني؟ على كيلو العنب، على سعر يومه كما يقول الفقهاء، أما على سعر اليوم الأول الذي اشتريت به؟ هذا الإشكال الذي أشكل علينا.
طبعا سعر الوقت الذي بيعت البيعة.
إذا سجله علي ضمنا وفي الواقع بسعر الذهب،
وعدنا في مخالفة الحديث.
شيخ هو الأمر فيه الحديث فيه أمران.
هو كذلك.
الأول الثمنية التي هي الذهب والفضة.
أي نعم.
والأمر الثاني اللي هو المكيلات.
أي نعم.
من الحبوب ويعني أطعمة ونحوها.
نعم.
فالتقابض يشترط بالنسبة للثمنية. يعني الذهب بالفضة يشترط التقابض إذا اختلفت. أما التقابض بين الثمن وبين المكيل لا يشترط. وهذا هو بيع السلم.
ما الذي استثناه عفوا من الحديث؟
إذا اختلفت هذه الأصناف.
إذا
خبيع وكيف شيء؟
إذا ذكر معها الملح وذكر معها القمح وذكر معها
الأسنان بارك الله فيك.
أي نعم.
الثمن الثمن يشترط فيه التقابض. التقابض.
الحديث بارك الله عقب يدا بيد على كافة الأصناف.
طيب حديث السلم واضح في صحيح البخاري. حديث السلم أن أهل المدينة كانوا يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال إذا أسلفتم فأسرفوا في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهم كانوا يقدمون الثمن ويستلمون البضاعة مؤخرا أو نسيئة. فالحديث فيه أمران. الأمر الأول اللي هو الثمني والأمر الثاني هو المكيل.
عفوا جميل. تريد انت عفوا بس ما نريد ان نستطرد والشيخ موجود.
انا اتفضل لانه انا قلت لك المسألة بدها اعادة نظر. نعم.
اذا استثنيت هذا الفعل لتلك الاقوال وسلمنا بذلك فما الذي يستثني الكيل بالكيل؟ انت استثنيت الان كيل بثمنية. اما الكيل بالكيل قائم والثمنية بالثمنية قائمة.
الكيل بالكيل مثلا يعني مثلا قمح بشعير ما اشترط فيها التقابض.
سامحك الله. كيف هو الرسول يقول يدا بيد؟ سلمنا معك بالاستثناء ذاك استثنيت صنف.
نعم.
لكن ما الذي استثنى الكيل بالكيل؟ ما الدليل على الاستثناء؟
اللي هو المكيل بالمكيل.
ايه؟
هذا يشترط فيه ان يكون اذا كان من صنف واحد.
مثل ميمة.
يعني يكون مثلا بمثل ويدا بيد.
جميل اخي لا نعيد البحث. الان اتفقنا ان نفسر خلاف في نقطة معينة. الكيل بالكيل والثمنية بالثمنية والثمنية بالكيل.
طيب.
استثنيت انت بحديث السلم. قد نسلم الان مبدئيا بهذا الاستثناء. لكن ما الذي تستثني به الكيل بالكيل؟
يعني تقصد مثلا نفس الصنف ولا الصنف متغير
وهم الان ما نرجع لهذاك لانه هذاك مستثني. طيب. مستثنى من قبل.
والله انا اظن مثل ما يعني
حديث عم في اخر قال يدا بكل هذه الاصناف.
نعم.
المكيلة والموزونة.
نعم.
انا الذي اشكل علي اني حديث عهد ببحث لابن القيم. ومن عجيب ما قال وما ذكرتموه الان. قال رحمه الله ان الناس لو تبايعوا بالعملة وصارت العملة بينهم تباع وتشترى لأضرت بخلق جديد كثير ولاضطرب السوق المالي عند الناس وحصل من الفقر الشيء الكثير ولذلك منع الاسلام. اللي اشكل علي انه ذكر اختلاف الفقهاء في العلة الثمن الوزن كذا
معروفة.
إيه ثم ما ذكر
ما دام جاء النص في الحديث
انتهى الامر.
نعم.
لان الوزن والكيل وكذلك الكيل والوزن هذه الحقيقة كانت مشكلة قائمة في ذهني من زمان فلما وقفنا على هذه الزيادة انتهت
المشكلة. نعم.
اي نعم. لكن الحقيقة بالنسبة لهذه الجزئية تحتاج الى دراسة معينة.
هذا البحث وين
في اعلام الموقعين الثانية جميل جدا.
جزاك الله. الان عندنا في بنوك بنك اسلامي يشتري سيارات بناء على طلب الزبائن وتباع السيارة للزبون وهي لا تزال في حوزة التاجر الاول. فيقولون يعني التقابض في يعني البضائع يعني حسب الاعراف. فمثلا العقارات التقابض فيها مجرد يعني البيع وهي في مكانها ما يحصل تقابض مثلا للعقار. فيصلح يعني تعمم مثل هذه القضية حتى على البضائع ان فيها حديث ابن عباس نهى ان تباع السلع حتى حيث تبتاع.
هذا النوع يمكن اذا توفرت الشروط الحاقه ببيع السلم.
كيف
يعني بيع السلام يباع الشيء وهو غير حاضر.
نعم.
لكن المهم كما انت اشرت الى الحديث وهو قوله عليه السلام من اسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم الى اجل معلوم. الان كلامك كان في بيع السيارة. اذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جدا، موديلها ماركتها كل المواصفات اللي بيعرفوها تجار السيارات بحيث انك كأنك تراها، فتشتري على هذا الاساس، وحينما تحضر السيارة اليك بعد الاتفاق لا تجد هناك وصفا يخالف ما كان قد قدم اليك، هذا يكون كبيع السلف.
هو اللي يحصل شيخ بالضبط ان الزبون يراها اولا،
ما بيهمني ما الذي يحصل،
لا الزبون يراها اولا ويطلب بعد ذلك شراء البنك للسيارة.
طيب اذا كان يراها
المرابح،
لا
اقصد المرابح،
لا عفوا، اذا كان يراها انتهى الامر، شو الاشكال اذا كان يراها
كون يبيعها وهي لا تزال عند الاول، ما يضر في هذا؟
اذا انت في ظنك انه لم تحرج الى مكان
لا
اخر،
لا تبيع ما ليس عندك.
نعم حديث لا تبيع ما ليس عندك، حديث ابن عباس.
اذن للشيخ.
لا عفوا، هنا ما اظن، هو يقول رآها السيارة عند من؟ اليس عند بائعها؟
نعم عند التاجر الاول.
هذا لا يقال انه باعها ما ليس عنده، لكن نشوف كمالة القصة. ثم ايضا هذا ليس له علاقة بما قلناه انه يقاس على بيع السلم، لانه رأى بعينه. الان شو اذا المشكلة الان اللي انت طرحت السؤال من اجلها؟ هو رأى السيارة عند مالكها. طيب كمالة القصة.
القصة ان البنك يبيعها وهي لا تزال في حاجة التاجر الاول بمجرد الاعازة التاجر الاول.
اذا البائع يا اخي مش هو، لا عفوا، البائع مش هو المالك، انا عم اقول انه هو رأى السيارة عند مالكها، اي عند بائعها. الان هنا البائع هو البنك، ليس هو المالك. كذلك
نعم هذا المقصود.
شو بدك بقى انت تحكي؟ هذا هو. طيب البنك لماذا يتوسط الان البنك في الموضوع؟
لاجل بيع الاجل.
بيع الاجل.
نعم.
طيب بيع الاجل اما ان تعتقد بانه جائز شرعا او ليس بجائز شرعا.
نعم.
يعني اعتقد كما اعتقد انا انه لا يجوز. طبعا حينما نقول بيع الاجل لا يجوز نعني مقابل الزيادة. والا هو بيع الاجل فضل. افضل شرعا. فانا اقول انه بيع الاجل مقابل الزيادة في الثمن نحن لا نراه جائزا.
طيب لو كان جائز يا شيخ تجوز هذه الصورة؟
ما.
لو كان بيع الاجل جائزا تجوز مثل هذه الصورة؟
انا ما افرض هذه الفرضية لانه لست بحاجة اليها، اما انت ان كنت بحاجة اليها فنسمع رأيك فيها ونناقشك عليها.
هو الخلاف في يعني بيع السلع.
لكن قل له بدون زيادة هذه الصورة صحيحة.
يا سلام.
بدون زيادة.
هو السؤال كان عن بيع السلع
معروف المرابحة. قل له بدون زيادة الصورة صحيحة.
صحيحة.
صورة بيع الاجل.
بدون زيادة.
هذه مفهومة. مشان تورط الشيخ.
ايوه.
ما نريد تورط الشيخ ان شاء الله.
هو بيقصد تورطه في الخير يعني.
يعني ممكن نختصر هذا فيما فصلتموه ان هناك بيع الصفة وبيع العين. اما بيع العين فلا بد من الرؤية ولا بد من النقل، اما بيع الصفة فلا يشترط هذا كله.
اي طبعا هذا هو بيع السلام.
ذكر ابن القيم ها هنا قاعدة جميلة ولا ادري رأيكم فيها. قال ان المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم سد للذريعة. ثم اورد القاعدة التالية، قال ما حرم سد للذريعة او لا يباح ابدا
ابدا،
وما حرم سدا للذريعة فيباح عند تحقيق المصلحة الراجحة.
نعم.
وذكر امثلة كثيرة في الشرح. نعم.
لا اعتقد في يعني ضرورة او فائدة كبيرة من التفريخ، لانه ما كان محرما لذاته الا يحل احيانا؟
خذني بالصف الاعلى
اكثر من هيك.
المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة لا يباح ابدا.
أي.
لا يباح ابدا.
أي.
كما نعم.
أي.
المحرم لذاته قسمان، قسم يباح عند الضرورة وقسم لا يباح ابدا.
أي.
واما الذي حرم سدا للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة لا للضرورة. يقول
دليلها،
يقول اباحة بيع العرايا رغم انها محرمة هذا البيع ابيح. ذكر اربع خمس امثلة بيع العرايا هو ركز عليه في مثل هذا المقام. نعم.
ما يجوز توسيع الامر اذا كان هناك في امثلة في السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اظن يتخذ من هذه الامثلة القليلة قاعدة نطردها فنبيح ما كان محرما لغيره للحاجة وليس للضرورة. انا قرأت هذا الكلام لابن القيم من زمان لكن هذا يفتح باب من الاستحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدعى. فما اعتقد الا ابقاء القاعدة على عمومها وهو عدم التفريق بين ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره. فاذا جاء نص يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده.
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله انه لم يذكر كيف نعرف ان هذا حرم لذاته او حرم سدا لذريعته.
انا هون يأتي فتح الباب.
نعم.
حينا.
تذكرون شيئا من هذا ولا لا يلزمكم كما لم يلزمكم هنا؟
ولو ذكرنا كان احسن لكن ما اذكر الان.
نعم. شيخ.
نعم. والعفن ولماذا نحن انتهينا مع الاخ هنا. ما رأيكم في ثمن الزيادة مقابل الاجر؟
والله المسألة كما لا يخفى عليك شيخ يعني مسألة فيها خلاف العلماء، لكن الذي يعني ارى فيه الطمأنينة لقلبي ان امر جائز. يعني
من اين جاء الجواز؟
لولا اني قلت ادب اعترضت شيخي. لا لا لا. لا تقول مسألة طمأنينة للقلب لان الطمأنينة للقلب ظننت انك تقول
العكس.
العكس. اما تقول ناحية علمية امين مثلا الادلة، اما الطمأنينة للقلب دائما مع المحظور ابتعاد عن المحظور.
لا هو الظاهر اشار الى حديث اشتفت قلبك وان افتاك المفتون، فهو شاف الاقوال المضطربة فاستفتى قلبه فاطمأن لهذا. لكن ما هو الدليل؟
دليل احل الله البيع وحرم الربا.
ايوه. هل كل بيع محلل؟
الا ما جاء فيه التحريم.
جميل. نعم. هذا من اي نوع؟
المباح ان شاء الله.
ان شاء الله.
نعم.
طيب والاحاديث اللي لابد قرأتها كيف تأولتها؟
حديث
عن بيعتين في بيعة.
نعم. ذكر يعني الشافعي فيما اذكر او الترمذي.
انت تريك شو ذكر.
اذا كان
اعطينا انت بالي ثمان انت له.
نعم. اذا تفرق المجلس ولم يتم عقد البيعة على احد البيعتين يكون ذلك داخلا في الحديث. اما اذا تفرق المجلس وقد تمت الصفقة على احد السعرين فلا يكون بيعتين في بيعة.
ايوه هكذا.
او الترمذي.
هكذا جاء تفسيره في الحديث.
تفسير تقصد سماك.
اي والله.
نعم يخالف تفسير سماك. نعم.
ما ليش؟
ما هو احد رواة الحديث. يعني ما هو ايه؟ لو كان الصحابي ممكن يكون.
اني ظننت انك ما عنيت هذا.
عنيت هذا.
نعم.
بعدين نعني شيء اخر.
نعم.
يواش يواش على قولة التركي.
خلينا نسمع يا شيخ.
نعم.
رأي الراوي له قيمة واعتبار ولا ليس له قيمة واعتبار؟
هو اذا كان الصحابي لا شك ان تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره. اما الرواة فبعض العلماء حتى يقدم اقوال غير الصحابي الراوي على قول الصحابي الراوي احيانا اذا كان الظاهر له خلاف الصواب. يعني ان قول الراوي خلاف الصواب
إذا ظهر.
نعم.
بحجة.
نعم.
إيه نعم.
لكن إذا نزلنا من رأي الصحابي إلى رأي التابعي وكان راويا للحديث، أليس العلماء أيضا يقولون بأن الراوي أدرى بمرويه من غيره؟
نعم، هذا قول معروف يعني.
طيب نعم. فإذا كنت تذكر رواية سماك وهو الذي روى عن عبد الله بن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة.
نعم.
هذا يرد ذلك التأويل. وعلى هذا جرى علماء الحديث كالنسائي وكابن الأثير في النهاية وإلى آخره. ثم يأتي هنا الحديث الآخر الذي ذكره الأخ آنفا أو أشار إليه، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
نعم.
الحديث يعطينا فائدة زيادة على الحديث الأول، حديث ابن مسعود. حديث مسعود يصرح بالنهي.
حديث نعم. حديث ابن عباس
ابن مسعود
سماك عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
سماك
عن عبد الله بن مسعود. نعم. حديث مسعود نهى عن بيعتين في بيعة. حديث ابي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او الربا. الرسول عليه السلام في حديث ابي هريرة يجعل الزيادة من الربويات، فعلى الرأي الذي أنت ذكرته ومعروف لبعض العلماء حينما التاجر يعرض بضاعة معينة بسعرين فيقول هذه المسجلة نقدا بمئة وبالتقسيط 110، فإذا انفصل على 100 ما في شيء، وإذا انفصل على 110 كمان ما في شيء.
نعم.
هذا الذي أنت تريده.
نعم.
هذا التعليل معناه النهي بسبب الجهالة، يا ترى راح يتحقق البيع على الزيادة ثمن الأجل ولا على ثمن النقد؟ فإذا انفصل على أحد الثمنين زالت الجهالة. الجهالة هنا من أين جاءنا؟ في علينا نص عليها نص ولا هو الرأي والاستنباط؟
وأبواب الغرر في الشريعة يعني فيها التحريم، يعني بيوع الغرر فيها التحريم.
هذه حيدة يا أستاذ.
كيف؟
أنا بقول من أين جاء هذا التعليل؟
نصا أم اجتهادا؟
لا اجتهادا طبعا. طيب. تفسيرا للحديث.
والحديث أو كسبهما أو الربا نصا أم اجتهادا؟
حديث أو كسبهما أو الربا؟
إيه؟
والله ما أذكر الآن الكلام في توجيه الحديث.
الله.
ما أذكر.
أقول دعك من التوجيه. الحديث فله أو كسبهما أو الربا. هذه العلة. نصا أم اجتهادا؟
عندك أحاديث من باع بيعتين في بيعة. ايضا يضم الى هذا الحديث من اجل فهم الموضوع ككل يعني.
اخذني بالطريقة. الحديث فله او كسهما او الربا.
نعم.
كلمة الربا. نعم. التي ذكرت في الحديث اجتهادا هذه العلة ام نصا؟
لا نص.
يا سلام عليك. نعم. وهنا شو قلت انت اجتهادا؟
نعم.
طيب بس.
بس.
اردت اريح الشيخ شوي.
جزاك الله خير.
طيب لو وجد الان تاجر يبيع بالاجل شيخ.
بس هلا انت بدك خلصي بس اتهمتني. ما اتهمني انه انا بتعب يعني.
كيلو شيخنا.
بحثه الحمد لله.
لو وجد يعني التاجر الذي يبيع بالاجل فقط وهو يبيع بسعر اعلى.
قول الشيخ وانتهينا من النقطة. من النقطة الاولى. فكيف قدمت الاجتهاد على النص؟
لا ما قدمت ان شاء الله الاجتهاد على النص، ولكن اقول انا توجيه المسألة ككل او توجيه الحديث يعني ما يحضرني حاليا. انا اذكر يعني شيء من طرف الخلاف والذي ذكرته هو الذي اذكره حاليا يعني.
هي بسؤال ما بدنا يعني نضيق على انفسنا، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم. اي البيعتين افضل شرعا؟ ان يبيع نقدا تقسيطا بثمن النقد او بثمن الزيادة،
ايهما افضل؟ القرض لا شك ان صاحب القرض مأجور.
هل هذا التوجيه قائم اليوم على سنة العلماء فضلا على سنة التجار؟
لا الا النادر. الزمن في هذا يعني او اقول يعني الاوضاع في هذا الزمن
مادية وحدة،
مادية وحدة.
فما هو واجب العلماء حين ذاك انه يرجحوا كفة الماديات ولا الروحيات كما يقولون؟
توجيه الناس للمستحب يعني امر طيب،
وهو الذي تطمئن اليه القلوب.
الزام الناس بالمستحب امر اخر.
ايه صحيح،
الزام الناس بالمستحب امر اخر،
قصدي وهو الذي اليه القلوب.
قال الشيخ كلمة وانا بقولوها، تطوير حضري عندنا هنا، تطوير حضري عشان يخدم الفقراء. الفقير المنزل عليه بعشر الاف تقريبا تقسيط، نقدر 5000. واحد فقير بيقول يا جماعة الخير، هون بيقولوا مساعدة الفقير بالتطوير الحضري، فلما انا فقير سوي لي اياه بعشرة والغني يعطوه اياه بخمسة، كيف هذا، كيف كانت هذه المساعدة؟ من وين جاءت هذه المساعدة؟
اي أيوة والله الله اكبر.
شيخ الاصح بدل ما نقول عن التوريط الحضري، التوريط الحضري،
التوريط الحضري.
شيخ قلنا التاجر الذي يبيع بسعر واحد بالاجل وهو ارفع من سعر السوق، هل يمكن الاعتراض عليه؟
دوبلي.
اوكي
دوبلي دوبلي
يعني
لفه دوراني.
يلا انت من بلده تفضل.
يعني عم تهد.
لا ما حيث، هذا سؤال، هذا سؤال.
نحن قلنا لبعض اخواننا، بلغنا وانت ابن البلد هلا بتصحح لنا، بلغنا ان احد التجار الكبار عندكم لما بلغه انه ما بيجوز الواحد يبيع بسعرين، انما بسعر واحد، فهو كان يبيع مثلا السيارة هذه قيمتها 20,000 بالتقسيط 22-25. فلما سمع ويظهر انه سمعه كان يعني ناقصا انه ما بيجوز يبيع بسعرين، فهو جعل السعر للجميع بدل 20-22. فانا قلت كان من قبل يظلم نصف الزبائن، صار الان يظلم الزبائن كلهم على اساس المحافظة على السعر الواحد. يا اخي اكس تصيب، اعكس تصيب.
كبعض الصور الواقعية ولا يستشهد بالواقع كنص او كدليل على ان العلة الربوية، حكمت في قضية باع فيها سيارات، السيارة ب40-60 الى سنة، فبعد 6 اشهر عرفوا الشباب ان هذا لا يجوز، او على المذهب الذي لا يجوزه، فلما حكمنا قال المسألة محلولة لكم 6 اشهر، زودنا 20,000 على 2، 20 × 12
ما شاء الله
يسوي كذا بالشهر 1500 ضرب 6 اشهر، تدفعون هذه لا يعني 6 اشهر، هذا وانا جالس بلا محالة من هذا. قال تزودون لأهد، قالوا الان ما عندنا بعد شهرين. قال لا يمكن، يما تدفعون الان بعد شهرين ازيد الشهر كذا. مسألة اخرى، حضرت اناس يشترون ويبيعون في الارض، اعلنوا لافتة كبيرة بالنقد والتقسيط، فجلس قال له السعر كذا وكذا، قال نقد ام تقسيط؟ قال نقد. قال التقسيط؟ قال زيد 12%. قال له امامي وانا اجلس، قال زيد 12% انت بالسنة، تريد سنة ونصف تزيد، سنتين تزيد، لا ترتاب معي ما دام الشيخ انشغل، اشغله الله بطاعته، لا ترتاب معي بهذه الوقائع ان العلة ربا. في شيء فيها جهالة هنا ولا ربا؟
ما في جهالة، ولكن يعني هل يستوي من يقبض ماله في الحال مثل الذي يقبض ماله بعد 10 سنوات؟
لم يكن هذا السؤال.
بارك الله فيك. السؤال الآن، أترى أن في هذه الصور والتمثيل أترى أنها علة ربوية أم الجهالة التي عدم يقولون عدم استقرار السعر؟ ماذا ترى الآن في هذه الصور التي تعلن الآن في واقع المسلمين؟ هو الجهالة
الكلام،
وهو يعرف في
بارك الله أن بيعتين في بيعة أن البيعتين هنا تفضل مجلس على
حبيبي فهمناه هذا. طيب. الآن عرفت أخطائي مع الشيخ لما بيقول لي كذا وكذا. الآن أنت قلت أن توافق العلماء في أن العلة الجهالة، بل هم يقولون عدم استقرار السعر. جميل. طيب وافقناك على أن هذا قاله بعض الناس وأنت تراه. طيب أنت وافقت أن الحديث نص على علة الربا؟
أجاب يا أخي، مو مستحضر مو مستحضر الموضوع.
إيه هذه الصور الواقعية يعني تدلك على أن ليس الجهالة. لما؟ لأنه هو في بيته وفي يده الجريدة يقول له السعر كذا والسعر كذا، أي جهالة في الموضوع؟ ما في جهالة.
ولذلك ما دخل في الحديث، ما دخل في تحديد في تحريم البيعتين، ما دخل في حديث من باع من نهى عن بيعتين في بيعة،
لكن دخل في الحديث التالي.
على كل حال أنا الحديث هذا ما أذكر عن توجيهه، يمكن يعني لو كنت مستحضر يكون في مجال آخر للكلام يعني. نعم، أنا ما مستحضر الكلام فيه.
لكن أنت فاتك فتح لك حجة، قال إنه هون المال متأخر، وعدي بك أنت أن تتشبث بمتين الفرصة هاي.
أنت فاتك أني لا أريد الأكل، يعني يحتاج إلى شيء من المراجعة في هذه النصوص وإلا
لا. قصدي خذه من كلامه.
نعم.
ما هي حجة المرابي لما بيخرج 100 دينار مقابل 110؟
لكن هذا تاجر يا شيخ.
هذاك ما لا أنا أسأل ما هي حجته؟
يعني يدخل في
ما هي حجته؟
لأنه المال قد يتقطع.
هذا هو.
هذا الحجة.
لكن المقرض ما له العمل سوى الإقرار
فيك. أنت ذكرت كلاما آنفا. ما ينبغي أن يمشي هكذا دون أن تقف عنده. ألست قلت أنه هذا تعطل ماله؟
نعم.
طيب هذه حجة المرابين.
يعني الآن بيع الأجر يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم؟ يعني الآن بيع الأجر يا شيخ أليس هو عكس بيع السلم؟
وإذا كان عكس أن يقاس العكس عن العكس إيه؟
مع الأدلة
حتى
ما يوجد
حتى حتى هذا يحيد. إذا كان العكس فيقاس العكس على العكس. نحن عنا جواب تفصيل عن هذا. يؤكد انه لا يجوز هذا القياس، وهو بيع السلم في كثير من الاحيان الذي سلف النقد لا يضمن ان يصل الى رأس ماله، صحيح ام لا؟
كيف شيخ عاد؟
الذي سلف النقد للفلاح.
نعم.
على ان يسلفه هو في الموسم كذا مثلا قمح او شعير الى اخره.
نعم.
في كثير من الاحيان قد لا يصل الى الثمن الذي دفعه
رأس ماله.
نعم. واضح؟
نعم.
اما الذي يبيع بيع التقصير يضمن رأس ماله، يضمن الربح الشرعي ويضمن الربح لا شرعي، فكيف يصح قياس هذا على هذا؟
وذكر ابن تيميه رحمه الله في هذا الباب ان ابن عباس سئل عن هذا وعمر بن عبد العزيز فقال اخية الربا. هل تعلمون صحة هذا الاثر؟
لا
ما تعلم.
ولو صح بيكون سلاح جديد في الموضوع.
هذا اخذت عليه في الفتاوى في كتاب البيوع، ذكر ان ابن القيم يبيح هذا البيع. لما قرأت الكلام قال سئل عمر بن عبد العزيز وابن عباس وكذا فقال اخية الربا.
طيب لبن صفحة.
عمر بن عبد العزيز مين؟
ابن عباس.
تفضل.
قلتم
شو رأيها؟ عليها. عليها. عليها.
جزاك الله. شيخنا.
رجل سجد سجدة واحدة وراء الإمام.
سبقك بها عكاشة.
شيخنا كيف نفهم حديث إن البذاذة من الإيمان بما لا يتعارض مع قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟
أخرج ولا أخرجها؟
أخرج. وكذلك بما لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال.
نعم. ما في تعارض لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية. فالبذاذة من الإيمان أي أن لا تستنكر أن تتبذذ إذا صح التعبير أحيانا. فتلبس ما تيسر لك تارة ثياب جميلة وتارة ثياب رثة حتى يتمكن المسلم من أن يسير حياته في حالة الضنك وحالة الساعة. بسم الله. أي إذا وضعت في تفسيرك للحديث الذي سألت عنه البذاذة من الإيمان القيد الآتي تفهم الجمع بين تلك النصوص. البذاذة من الإيمان أحيانا هذا هو التوفيق. وهذا الحديث حين ذاك يتأيد بحديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. واضح جدا أن هذا الحديث في الظاهر أشد تعارضا مع الآية التي ابتدأت السؤال بها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. والحديث إن الله جميل يحب الجمال هو يقول إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. نفهم أيضا هذا الحديث إياي والتنعم بمعنيين اثنين. إياي والتنعم دائما نفسره على ضوء حديث البذاذة من الإيمان. إياي والتنعم التفسير الثاني أي مبالغة في التنعم لأن هذه المبالغة ليس مأمورا بها إنما مطلق التنعم هو مأمور به أما المبالغة في ذلك فلا. خلاصة الكلام أن حديث البذاذة من الإيمان ليس هو أول حديث يتعارض في الظاهر مع بعض النصوص الأخرى لأن هذا من باب تعارض المقيد مع المطلق والمخصص مع العام ونحو ذلك. فإذا جمع بين النصوص خرجنا من مجموع النصوص بمعنى هذا المعنى وحده لا يمكن فهمه من نص منفرد عن النصوص الأخرى. وهذا ما شاء الله في الكتاب والسنة شيء كثير من أقربها ما ذكرناه في جلسة قريبة حرمت عليكم الميتة. فإذا أخذنا هذا النص وحده حرمنا ما هو حلال باتفاق علماء المسلمين وهو ميتة السمك والجراد أيضا. لكن إذا ضمننا إلى هذا النص القرآني الحديث أو الأحاديث الواردة التي تنص بإباحة أكل السمك الميت خرجنا بتخصيص قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد وهكذا. إذن البذاذة من الإيمان أحيانا هذا هو الجواب والله أعلم. ها جاء دورك.
اذا فات اذا لم يسد المأموم سوى سجدة واحدة لظرف ما، هل يأتي بركعة واحدة بعد تسليم الامام ام بسجود فقط؟
حسب السجدة التي اسقطها، ان كانت في اخر ركعة يأتي بها ويتم، وان كانت في ما قبل ذلك يأتي بالركعة.
واذا نسي قراءة الفاتحة في مكان يجب قراءته وراء الامام؟
نفس الجواب.
جميل.
تفضل.
شيخنا سؤال في موضوع تسلسل الحوادث.
سؤال في
موضوع تسلسل الحوادث.
تسلسل الحوادث.
نعم. بس بدك تطول بالك علي عشان
أكون. ان شاء الله.
طولنا
بالنا
عليك
شيخي
من قبل.
هذا بيسلم عليك.
شيخنا طولنا بقى طولت بالك عليك قبل ما يفتح اللحية المباركة. كيف حال عندنا اللحية المباركة؟
جزاه الله خير.
الله يجزيك خير شيخنا. بالنسبة لحديث القلم، هل المقصود بالقلم هو من الأشياء المشاهدة؟ يعني قول الرسول عليه
الصلاة والسلام المشاهدة؟
نعم.
لا، ليس المقصود.
روحت عليه السؤال.
السؤال. طب شيخنا اللي سأل، اللي سأل السؤال
يعني من الذي سأل؟
اهل اليمن. اهل اليمن عندما
سألوا ما سألوا عن القلم؟
مش سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن اول هذا الامر؟
ايه
نعم.
كان جواب القلم.
عفوا نعم عفوا عفوا. صار عندي التباس بين الحديث.
ايه تفضل.
قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الرواية الاخرى غيره. في الحديث الاخر حديث القلم، هل المقصود
وهو حديث القلم وهو
اول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب؟
هاي.
قال ما اكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن وما سيكون.
ما هو كائن؟ نعم. الى يوم القيامة.
الى يوم القيامة. فالان يعني كيف نربط بين الحديثين، الربط بين الحديث هذا والحديث هذا؟ ولو قلنا يعني نرجع ايضا للآية التي تقول فعال لما يريد، هل في فترة من الفترات كان الله تبارك وتعالى معطل عن الفعل لغاية خلق القلم، وكان اول خلق القلم ثم استمر في الخلق؟
كنت معذورا لما طلبت من الشيخ انه ياخذك بحلمه.
طبعا بحفظ خط الرجع يا شيخ.
نعم. هذا المنطق الذي نطقت به آنفا هو شرعي؟
الا وهو
انه هل كان الله قبل ذلك يعني معطلا عن الخلق وعن العمل؟
شيخنا انا بدي افهم المسألة، يعني المسألة يعني حصل عندي فيها اشكال يعني لغاية امبارح وانا راجع فيها مش قادر افهمها.
يوم بين عليك هلا شو تغار راح توقف. شو اللي بدخلك في المضايق هذه؟
بقرأ في كتاب.
ايه؟
فمرت عليها المسألة امر عليها بدون افهمها.
حوادث لا اول لها، في نص في القرآن الكريم عليها
فعال لما يريد حسب معرفتي طبعا يعني واعذرني.
ظاهر شرة العدوى وهو الحيدة. ما قلت لي في نص او ما في نص، تلوت عليه الآية وانا ما عم افهم انه الآية تعني انه هناك حوادث لا اول لها. فعال ما يريد، كل مسلم يعرف ان الله غير مجبور من غيره، وانما الغير قد يكون مجبورا منه، فهو فعال ما يريد. لكن انا سؤالي هل هناك نص فيما علمت او فيما قرأت يقرر هذا النص فلسفة حوادث لا ولا لا؟
لا ما اعرف.
رأيت كيف الفرق بين جوابك السابق فعال ما يريد وبين جوابك الان؟ فمعنى اذا جمعنا بين الجوابين تبين انك كنت متسرعا في قولك فعال ما يريد، لاننا جميعا نؤمن بانه فعال لما يريد، ولكن ليس له علاقة بموضوع السؤال موجه اليك حوادث لا ولا لا. في اثناء طرحك للسؤال ذكرت حديث عمران بن حسين وذكرت حديث القلم، كيف التوفيق بينهما؟ من وجوه التوفيق التي ذكرها علماء الحديث جزاهم الله خيرا وقد أبلغوها إلى أكثر من 100 وجه من وجوه التوفيق بين نصين يبدو التعارض بينهما، من ذلك أن ترى أي النصين صريح في موضوع الاختلاف المتوهم من النصين. فالآن يوجه إليك هذا السؤال، أحاديث عمران صريح في تحديد أول مخلوق هو العرش أم حديث القلم؟
الحديث حديث عمران،
لا ما أسألك أن تعيد لي الحديث، قل لي هذا أو هذا بس، قل لي هذا أو هذا. وأعيد السؤال، أي الحديثين أصرح في الدلالة على أول مخلوق، أحاديث عمران أم حديث أول ما خلق الله القلم؟
حتى فهم القلم، حديث القلم.
إذن زال التعارض، زال التعارض، هذا أولا. ثانيا، قد تفهم أنت وغيرك أن القلم ليس هو المخلوق لكن العرش هو أول مخلوق، صح؟
ممكن شيء قبل العرش.
ما جاوبتني، صح ولا ما صح؟
أنا اللي بفهم من هذه الأحاديث أن القلم هو أول المخلوقات.
عجيب، كثر خيرك، وفرت علي مشوار طويل. طيب إذا كان أنت تفهم هذا الفهم وأنا معك، ألا تكون حين ذاك معارضا لقوله عليه السلام أول ما خلق الله القلم؟ يمكن أن يكون قبل القلم مخلوق؟
لا مش ممكن.
أقول إذا كنت أنت تعتقد معنا بأن أول مخلوق هو القلم، ألا تشعر أنك حين تقول يمكن يكون القلم ليس هو أول مخلوق؟
لا مش ممكن، إذا بعتقد هذا الاعتقاد مش ممكن أقول أنه مش ممكن القلم يكون أول مخلوق.
لكن قد قلت هذا فتوب إلى الله، صح؟
مضبوط.
إيه انتهت مسألة حوادث لا ولا لها، لسه انتهت موضوع حوادث لا ولا لها.
طب شيخنا قبل القلم
إلا بدك ترجع؟ ما هكذا يكون. إما أنك تقول أنه في أول مخلوق، ألا تقول عفوا، إما أن تقول في أول قبل القلم أو لا تقول، إلا كما قال الرسول أول ما خلق الله القلم. فإذا قلت بقول الرسول بطل قول غيره بداهة، وإذا قلت بخلاف قول الرسول أبطلت قول الرسول وفيه ما لا يخفاك.
لا إن شاء الله ما نبطل هذا.
بارك الله فيك. أيضا لماذا نشغل ذهننا بشيء نخالف فيه كلام نبينا عليه السلام، وبخاصة أن هذا أمر يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى، مع التسامح طبعا في التعبير. الحقيقة أنه ابن تيمية لما بحث الموضوع كان بحثه جر إليه جرا في أثناء رده على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، لكن ينبغي على المسلم دائما وأبدا أن يكون مستحضرا في ذهنه دائما أيضا أنه وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلق. نحن كلمة حوادث لا أول لها ما نعرفها في تاريخ السلف إطلاقا، هذا التعبير ما نعرفه، لكن نعرف حديث أول ما خلق الله القلم. وابن تيمية نفسه يتناقض في هذا الموضوع، وأنت أرحتني من أن تقع في التناقض الذي وقع فيه ابن تيمية. ابن تيمية في رسالته المسمى بالرسالة العرشية يميل إلى أنه بعد ما يذكر الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق، يميل إلى أنه أول مخلوق هو العرش على ظاهر حديث عمران ابن حسين. إذن بالنسبة لما يتعلق بحوادث لا أول لها أصبح موضوع تحديد أول مخلوق ثانوي، المهم أن هناك أول مخلوق سواء كان القلم أو كان العرش، فإذا انبطل القول بحوادث لا أول لها. لكن إذا أردنا أن نوفق بين ظاهر حديث عمران وبين حديث القلم، فحديث القلم كما قلنا آنفا أصرح في الدلالة على الأولية. لكن إذا فرضنا إنسانا يظل يصر على أنه أول مخلوق هو العرش، ما نعود نتطاحن معه، لا أنت مصيب أنت مخطئ إلى آخره، لأنه البحث كله في موضوع حوادث لا أول لها. فسواء كان أول مخلوق هو العرش أو كان القلم، المهم أن مسألة حوادث لا أول لها بطلت، لأننا اتفقنا أن هناك أول مخلوق، لكن اختلفنا ما هو أول مخلوق، فمن قائل العرش ومن قائل القلم. إذن هذا موضوع ثاني، فلا ينبغي إذن أن نشغل أنفسنا بالبحث في حوادث لا أول لها، لأن هذه لا تثبت أمام حديث عمران أو أمام حديث القلم، لأن كل من الحديثين يثبت أول مخلوق وانتهى الموضوع.
حديث عمران اللي بقول فيه كان الله ولم يكن شيئا معه.
أي نعم.
يا أذني الشيخ.
تفضل.
أنا أسأله ما وجه التعارض بين حديث عمران وحديث القلم؟
يعني ما أردت يعني قصد التعارض أو تبين التعارض، لكن قصدت التوضيح بين يعني هذا الحديث روية بالمعنى. لابد يعني انتم معي انه روية بالمعنى.
تاخذني بالصفحة ما بدي شيء.
ايوه ايوه.
انت سألت الشيخ التوفيق بين
على مبدا غيره طبعا.
فما هو التعارض الذي بدا لك وظهر بين الحديثين؟ وين التعارض؟
التعارض انه في البداية لخبطت بين الحديثين. او بين مناسب يعني بين
مناسب. عفى الله عما مضى. كان الله ولا شيء معه. او كان الله ولا شيء غيره. عفى الله عنها. كان الله ولا شيء غيره. زين؟ طيب. وين وجه التعارض مع حديث القلم؟
ما في تعارض، لكن المسألة انه الله سبحانه وتعالى كان من الازل.
دعك من هذا. ما هو خلافنا كان الله في الازل. انت هذا سؤال، يعني انت انسحبت من السؤال انه ما في تعارض. كان الله ولا شيء معه ثم كان الله ومعه القلم. طيب مثلا
هذا شو
فيه ما في صحيحة. اول ما خلق الله القلم جملة.
انا عطيتكم
ابن تيمية اول
ما خلق.
اينا. لكن هذا يرد بعض الرواية الصريحة.
كما قلت جزاك الله خير، المسألة تتعلق بالحوادث التي لا اول لها.
نعم.
فان فهمنا هذا الفهم يعني تنقض تلك المشكلة، وذاك الفهم اذا كان العرش قبل كل شيء.
اينا. انتهى الموضوع.
في مسألة رؤية الله عز وجل، يعني سمعنا كثير من الخطباء يقولون أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار يوم القيامة، مع أن الآية يعني في سورة المطففين كلا
إنهم عن ربهم
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني يكون هم المحجوبون وليس الله عز وجل هو المحجوب. يعني ما رأيكم شيخنا في من يقول أن الله عز وجل ينحجب عن الكفار ومن باب إكرامه للمؤمنين يظهر عليهم، فهذه العبارة تكون صحيحة؟
لا ما هي صحيحة، هو التعبير المناسب للقرآن موافق له هو التعبير الصحيح. بسم الله. المحجوب هو العبد وليس الله عز وجل هو الذي ينحجب. هذا سوء أدب في التعبير عن الذات الإلهية. طيب غيره تفضل.
سؤال، شخص أراد أن يغتسل فابتدأ بالوضوء لا ما في فرق، عندما كان يتوضأ أحدث، هذه أول مسألة أنه أحدث، يرجع من البداية من الوضوء والغسل، ثم إذا بعدما توضأ وشرع في الغسل في تعميم الماء أحدث، هل يعيد الوضوء كرة أخرى أم أنه يعمم يبتدأ يرجع من عند تعميم الماء؟ يرجع من عند تعميم الماء.
أولا سؤالك الذي طرب في ذهني ولم يستقر إلا فيما بعد إن شاء الله، هل المقصود بسؤالك أنه يريد أن يصلي فيما بعد، ولا مش رابط الموضوع موضوع السؤال بالصلاة فيما بعد، إنما هو لمجرد الغسل فقط؟
مجرد الغسل.
فإن كنت تعني هذا فقط فسأقول لك، لو أنه اغتسل دون وضوء هل يكون غسله غسلا شرعيا أم لا؟
شرعيا.
طيب فما عليك بعد ذلك أنه توضأ وانتقض وضوءه ما دام أنه اغتسل غسلا صحيحا، لأننا أنه لو اغتسل دون وضوء فغسله صحيح، فإذا اغتسل وقدم بين يديه الوضوء وانتقض فكما لو لم يتوضأ. واضح الجواب؟
نعم.
ولا في شيء آخر أنا ما فهمته؟
كأنه هذا سؤال بس فك. الوجه الثاني أنه توضأ يعني ثم انتهى من الوضوء أخذ بتعميم الماء فأحدث، هل عليه إعادة الغسل مثلا إذا خلص انتهى من الجزء الأيمن فأراد أن يكمل؟
ما قلت لك إذا كنت تقصد أنه يريد أن يصلي فيما بعد لابد من إعادة الغسل على الأقل، أما إذا كنت تريد أنه تم غسله فغسله صحيح، لكن لما بده يجي يصلي لابد ما يتوضأ.
إعادة الوضوء ولا إعادة الغسل؟
نعم،
إعادة الوضوء أو إعادة الغسل؟
لا إعادة الوضوء. أنا قلت الغسل. جزاك الله خير.
هذا إذا بده يصلي يعني.
هو هذا.
أراد يطبق السنة.
إيه؟
أراد أن يطبق السنة في الغسل. لا يريد أن
يتوضأ وإذا انتقض وضوءه فلا بد من إعادته إذا أراد أن يأتي بالسنة.
نعم. على السؤال نفسه. إذا يعني الرجل اغتسل ولم يتوضأ في البداية بعد الانتهاء من الغسل يعني يكون طاهر للصلاة؟
هو هذا معنى كلام.
يكون لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث. الآن يعني سؤال آخر، لم يتوضأ وأثناء غسله أحدث يعيد الغسل من جديد أو يعيد الوضوء؟
يعيد الغسل لأنه غسله غير صحيح.
نعم
غسله غير صحيح.
إذا اغتسل دون وضوء وأحدث أثناء الوضوء أثناء الغسل
اختلط علينا بقى الأمر.
اغتسل من غير وضوء وأحدث أثناء الغسل ثم انتهى من الغسل، الآن يعني ما يكون حكمه؟ جاهز للصلاة أم
نحن حينما نقيم الغسل مكان الوضوء فمعنى ذلك أن الغسل يجب أن يكون كالوضوء كاملا.
كالوضوء.
واضح؟
نعم.
في بعض العلماء يشترطون في الغسل الوضوء، أي لو اغتسل غسلا كاملا ولم يقدم بين يدي الغسل الوضوء فلا يصح له أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. لكن أكثر العلماء وهذا الذي نحن نتبناه أن الوضوء بين يدي الغسل هو من تمام السنة كما سبق الجواب آنفا. لكن إذا تصورنا إنسانا اغتسل ولم يتوضأ فغسله إذا استمر بدون نقض فقام مقام الوضوء وإلا فلا.
جزاكم الله خير.
شيخ في لفظ أردت أن أسأل لفظ سمعت أحد الإخوة يقول ونحب أن نكون عند حسن ظن ربنا بنا. فلا أعلم هل هذا شرعي لفظ ولا غير شرعي.
لا هذا استعمال بين البشر فما ينسى من الله عز وجل. ما نرى هذا سائغا.
هناك مسألة في القتل الخطأ. أحد إخواننا كان سائق شاحنة، كان يسوق في شاحنة وكانت أمامه شاحنة أخرى كبيرة، فلما فرمل صاحب الشاحنة التي أمامه لم يجد بدا إلا أن يتجه ناحية اليسار. فلما اتجه ناحية اليسار كانت سيارة قادمة بسرعة يعني مذهلة، فحصل الحادث. كانت السيارة فيها 5 أشخاص، توفي 4 ونجى الخامس. فما الذي ينبغي لسائق الشاحنة هذا؟ الكفارة والدية
كلاهما.
الكفارة كفارة واحدة، أم لأن المفتي عندنا أفتاه بأنه ينبغي أن يصوم على كل واحد شهرين متتابعين، فإذا يصير المجموع 8 أشهر. هذا صحيح. وبالنسبة للدية شيخنا
كذلك،
كيف تقدر؟
كذلك كيف تقدر؟
كيف تقدر الآن يعني هذا المشكلة يعني.
لا مش قضية الآن، المهم الشرع كيف يقدر الدية. معروف الدية في الشرع 1000 راس من الغنم و 100 راس من الإبل، فهي مقدرة شرعا، لكن الآن القوانين لا تمشي على هذا.
يعني هو إذا أراد أن يطبق هذا الحكم يعني يذهب إلى السوق ويسأل عن عن سعر الغنم و...
لا لا، هو هلا هون بندخل في موضوع آخر، أنه القيمة ولا رؤوس الغنم هذه مسألة أخرى تشبه تماما موضوع صدقة الفطر. إذا كان الرجل يعيش في البدو مثلا أصحابي البقران الإبل والغنم، فهو لابد أن يدفع ما جاء النص عليه من 1000 راس من الغنم و 100 راس من الإبل. أما إذا كان كما هو شأن في العواصم البلاد اليوم حيث لا يعنون بتربية المواشي، فحينئذ نرجع إلى قيمة.
وكيف؟ وتقدر القيمة كما ذكرت. هناك نقطة أيضا بالنسبة للمفروض الدية على العاقلة. من هم العاقلة يعني؟
والله هذا بحث قرأته قديما وتبخر من ذهني تماما، لأن بعض إخواننا يذكرون شيئا من ذلك. عندك شيء؟
العاقلة.
عندكم شيء؟ مدونا مددكم.
استغفر الله العظيم. هناك 3 أقوال العلماء في هذا. أضعفها يقولون الذين يرثونه. القول الثاني يقولون هم أرحامه وأقرباؤه. والقول الثالث الذي رجحه ابن حزم رحمه الله هم عشيرته.
يعني هذا القول أوسع.
أي نعم. يقول عشيرته بحيث أنه فأظن الإمام أحمد رحمه الله كذلك، ويعمل في بلاد السعودية عند من له عشيرة، ويلحق الإنسان أحيانا دينار دينارين فقط.
طيب هل ذكروا يعني حجة شرعية في ذلك، وإنما هي الآراء الاجتهادية؟
لا، الآراء الاجتهادية والنواحي اللغوية.
طيب هل هناك خلاف يعني في اللغة؟ حتى كانت هناك 3 أقوال.
لا، بعضهم مال إلى اللغة وهي العشيرة، وبعضهم قالوا من يعقل الرجل، من يوجهه، من يكون وراءه، من يدعمه، وهم العشيرة.
طيب انتهى سؤالك؟
لك ملاحظة شيخنا.
تفضل.
الواقع واقع خاصة في بلادنا، الواقع انه لم تبقى هناك العاقلة بالمعنى المعروف القديم. يعني انه مثلا هذا الاخونا هذا طبعا ذهبوا الى المحكمة، فاخوه
يعني دفع قيمة مالية معينة فقط أمام الناس، ثم بعد أن رجعوا إلى البيت طلب منه يعني مقابلها، يعني فلم تعد هناك الروابط العائلية كما كانت من قبل.
كل البلاد هكذا الآن، لأن المسلمون يتفككون.
فإذا إذا إذا يعني دفع العقل من عنده لا يستطيع،
مفهوم لا يستطيع،
لا يستطيع
خاصة في الصورة التي أنت سألت عنها.
فكيف يفعل يعني في هذه
الحالة؟ الجواب سهل، هنا لا يكلف الله بنفسه إلا وسعه. هل يقال له أخلق؟ ما يستطيع.
إذا كان معه هل يلزمه ذلك؟
هل يلزمه أن يدفع إذا كان مستطيعا؟
هي ليست عليه،
يلزمه، لأنه هو الواجب أن يكون هو أو عشيرته، لأنه ما يجوز أن نظلم الورثة، لأنه العاقلة لا تقوم بواجبها، وهذا الذي أحدث الحادث يستطيع أن يقوم بذلك. يلا بسم الله.
إذا كان مستطيعا تستطيع طبعا، يكون على السيارة يطلع حقهم أقل شيء 40,000 دينار.
يا عم ابن ناطح السحاب ولماذا لا نقول يجب عليه أن يعوض هؤلاء الورثة ما عجز عنه أو عجزت عنه العاقلة وهو مستطيع؟ يعني الشارع الحكيم حينما فرض الدين على العاقلة من أجل ماذا؟ تخفيف عن من أحدث الحادث. طيب الآن القضية معكوسة تماما، الذي أحدث الحادث ما بحاجة لتخفيف، لكن الآخرون لا يقومون بهذا الواجب، فإذا يعود الحكم إلى الذي أحدث الحادث ما دام أنه مستطيع. يعني ما نجعل الورثة مظلومين لأنه أحد طرف العاقلة ما قام بالواجب، والمحدث للحادث هو يستطيع أن يقوم بالواجب. هذا هو.
سأل الشيخ عدنان عرهور عن الذي يسجد سجدة واحدة، قلت إذا كان في آخر الصلاة يأتي بسجد وإذا في النصف يأتي بركعة، فما الدليل على التفريق بين هذين الشيئين؟
يا أخي مو كل مسألة في أهل يدرين هو الفقه.
طب شيخ إيش يعني صار؟ يعني إيش صار يعني كيف نستطيع أن نذكر أنه هنا بهذه المسألة افعل كذا وهنا افعل كذا مع أنه لا يوجد دليل؟
يا أخي لا يقال هذا، لا يقال. هل يقال لإمام من أئمة المسلمين لماذا فهم هكذا؟
بس أقل القليل حتى أعرف الدليل، لأن هذه عبادة.
ما أنت يا عم تفيد عن الموضوع.
اسمع جاوب زي ما سألك بعدين.
في مسائل خفية يفهمها أهل العلم. هل أنت مقتنع شخصيا أنه كل مسألة فقهية يفهمها العالم يمكن لكل مسلم أن يفهمها فهمه ولو وضعها ولو؟
طبعا لا.
فإذا أنت تدندن حول ما تقول. لا، أنت تدندن الآن حول ما تقول أنه لا يمكن، فتريد أن تفهم المسألة التي تنقضي في ذهن الباحث أو العالم أو الفقيه. كيف فهم هذا؟ لا يمكنك أن تفهم كيف فهم إلا حتى تكون مشاركا له في البحث والفهم وإلى آخره. لكن نحن ما في عندنا شيء خفي، سنبين، سنقول لا بد من أحد شيئين. الذي نسي السجدة هذه ونقول ركن وهي السجدة في ليس في آخر ركعة وإنما فيما قبل ذلك، هل أنت تريد أن تقول لا فرق بين الأمرين؟ طيب هل يكون تابع صفة الصلاة فيما إذا كان في الركعة الثالثة مثلا هو نسي السجدة، هل يكون تابع صفة الصلاة فيما لو نسي السجدة في الركعة الثالثة وهو سجدها في الركعة الرابعة؟
طبعا
ولذلك نحن نفرق بين أن يكون في آخر ركعة فإذا هو يأتي بها ويتابع صلاته، بين يكون ما قبل ذلك فيعود إلى الركعة التي نسيها ويأتي بها تماما بالسجدة التي فاتته. المهم أنا سبق أني سمعت منك مثل هذا السؤال، فأريد مثل مش هو نفسه، فأريد أن تتنبه إلى أنه مو كل مسألة يستطيع عامة الناس أن يفهموها. ربنا بيقول ففهمنا سليمان، شو معنى داود أبوه وهو نبي ما فهمها؟ فاذا لا تطمئن انت ان يكون الناس كلهم مش انت ان الناس كلهم يكونوا شركاء مع الفقهاء ويعرفوا المسائل المنصوص عليها نصا والمسائل المستنبطة استنباطا. هذا لا سمي
لك ولو يعني من باب التوضيح عن هذا الامر ما نستطيع مثلا نعرف الامور هاي حتى يطمئن قلب الواحد اذا
مو دائما مو دائما اذا كان اولا مش دائما يستطيع السائل كمان مشان خاطرك اقول لك مو دائما يستطيع المسؤول البينة. في عندنا بكتب المصطلح الحديث قالوا لابن المديني كيف تعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف؟ شو كان جوابه؟ رأيت الجوهري او الصائغ كيف يميز
بين الذهب الصحيح والصفيح؟
هذا هو كيف سأل الجوهري هذا او كيف يميز؟
خبرة
هذا هو
سبحان الله. الجوهري مرات ما يستطيع يجيبك مثلا يقول لي هذه الماسة قبل ان يفحص قل لي هاي انا اعرف قبل نستعمل الات والمعدات قل لي اعرف هذه لكن كيف لا اعرف حدس هكذا.
هل لمس المرأة بشهوة ينتقد وضوء الانسان؟
شو هاي مسألة هي اختي تماما نحن نرى نعم لمس المرأة بشهوة ينقض وضوء لمس المرأة بشهوة ينقذ الوضوء أما بدون شهوة فلا ينقذ.
كيف تقول عائشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى دون أن يتوضأ؟
عفوا أنا جزاك الله خير نبهت لي هنا خطأ. نحن نقول مس العضو بشهوة ينقذ الوضوء أما قضية المرأة لا قبل لا في مس العضو
ايوه
يجزيك الخير طول بالك شوي. نحن نقول ما جاء فيه النص ما فينا كلام لما بيجي في مس العضو هل هو الا بضع منك ومن مس ذكره يتوضأ بدنا نحاول التوفيق بين الحديثين منقول بهذه الفلسفة وهو المس بشهوة ينقض بدون شهوة لا ينقض لكن في التقبيل ما في عنا نص في السنة وضع القرآن انه ينقض مطلقا كما قال من مس ذكره فليتوضأ لكن شو منقول؟ منقول قد في اثناء التقبيل قد يبذي او يمني هذا واحد ثاني هنا يعاد الى الامر الناقض نصا سواء كان هناك تقبيل او لم يكن هناك تقبيل. واضح؟ وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.